وأباح الصفور
والاختلاط بين الرجال والنساء، وأباح أمورا كثيرة يريدون أن يسايروا بزعمهم العصر، وأن يكونوا مرنين وأن لا يكونوا معقدين كما يقولون، يسمون هذا تعقيد. فهذا هو من فعل الجاهلين الذي يقتدي بهم ويأخذ بفتاواهم وبأقوالهم، هذا مثل أهل الجاهلية الذين يقتدون بفساق العلماء، أو أنهم عباد جهال يحللون ويحرمون بجهل. قد يكون هؤلاء الكتاب أو كثير منهم ليس عندهم علم، وإنما يجتهدون بعقولهم وأفكارهم ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم. فهؤلاء من ضلال العباد، فهم لا يخرجون عن أحد الصنفين، إما من فساق العلماء إن كان عندهم علم، وإما من جهال العباد إن كان عندهم شيء من العبادة والورع، فلا يغتر بهم أبدا. نعم.
الاستدلال على مجال الدين بقلة أحكام أهله وعدم حفظهم كقولهم باب يرضان،
هذه سبق الإشارة إليها، أن من مسائل الجاهلية أنهم يردون الحق بسبب أن الذين أنهم يرون بسبب أنهم يرون أن الذين هم عليه ليس عندهم رأي، وأنهم مغفلون، وأنهم سطحيون كما يقولون. وهذا ما أشبه الليلة بالبارحة، الآن كثير من المتمسخرة يسخرون من أهل العلم ويقولون هؤلاء مغفلون، هؤلاء ليس عندهم فقه واقع، العلماء ما عندهم فقه واقع، هالعلماء علماء حيض نفاس، هالعلماء هؤلاء حمير السلاطين أو بغال السلاطين أو ما أشبه ذلك من المقالات الشنيعة التي يصفون بها العلماء، لا لشيء إلا لأنهم لا يوافقونهم على مناهجهم ولا يوافقونهم على أفكارهم، فهم يصفونهم بالسطحية، يصفونهم بالجهل، يصفونهم بقلة الرأي، يصفونهم بالجمود، يصفونهم بالتحجر، يصفونهم بعدم الفقه إلى آخر ما يقولون. فهذه سنة الجاهلية والعياذ بالله، كما قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ناس ما عندهم رأي ولا أفكار، إنما هم اتبعوك على غير قوية وعلى غير تفكير. هذه يقولها الآن ويرددها أصحاب المناهج المنحرفة الذين يريدون من العلماء أن يسيروا في ركابهم، وإلا فإنهم سيصفونهم بهذه الأوصاف القبيحة. أسأل الله العافية. نعم.
الحادية عشر: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا.
الاستدلال الحادية عشر من مسائل الجاهلية الاستدلال بالقياس الفاسد. القياس معناه إلحاق النظير بنظيره، القياس هو إلحاق النظير بنظيره، إلحاقه به في الحكم، وهو على نوعين: قياس فاسد إذا كان مبنيا على غير أساس، على غير أساس صحيح فهو قياس فاسد، وقياس صحيح وهو المبني على أساس صحيح وهو على قسمين. القياس الصحيح على قسمين: قياس جلي وقياس علة، قياس جلي وقياس علة. القياس الجلي هو إلحاق الشيء الذي هو أولى بنظيره، ومثلوا له بمثل فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن التأفف في حق الوالدين. قالوا يقاس عليه من باب أولى الضرب، ضرب الوالد هذا حرام، وما في الآية لا تضربهم، ما فيها لا تضربهم، لكن فيها لا تقل لهما أف. فإذا كان منهيا عن قول أف فلأن ينهى عن الضرب من باب أولى، هذا قياس جلي، هذا يسمونه القياس الجلي، وهو قياس الأولى، الحاق الأولى بما هو دونه. والنوع الثاني قياس علة، قياس علة وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، وهذا هو القياس الفقهي الذي عليه الأصوليون، إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما، هذا يسمونه قياس العلة، مثل ما قالوا في الربا، النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في 6 أشياء: الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح، هذه كم؟ 6 أشياء نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل لا يدخل الربا إلا في هذه 6، أو يقاس عليها كل ما شابهها في العلة؟ الظاهرية يقولون لا، يقتصر على هذه الأشياء 6، لأنهم لا يقولون بالقياس. الجمهور من أهل العلم يقولون لا، يقاس عليها كل ما شابهها في العلة التي من أجلها حرم الربا، فيقاس عليها كل ما شابهها في العلة التي من أجلها حرم الربا، هذا هو القياس في الفقه، وهو قياس العلة والشبه. أما قياس الأولى فهذا يسمى قياس جلي. ومنه عند الأصوليين قياس الشمول، قياس الشمول وهو دخول الأفراد تحت أصل يجمعها، قياس الأفراد تحت أصل يجمعها، هذا يسمونه قياس الشمول. فالحاصل أن القياس الفاسد هو القياس المبني على غير أساس صحيح، إذا لم يكن هناك معنى يجمع بين الفرع والأصل فإن القياس يكون قياسا باطلا، يسمونه القياس الفاسد، ويسمونه القياس مع الفارق، إذا كان هناك فارق بين الأصل والفرع فإن القياس لا يكون صحيحا. هذا هو الذي عليه أهل الجاهلية، أنهم يقيسون قياسا فاسدا، وذلك أنهم لما جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الله كذبوهم بسبب أنهم بشر، إن أنتم إلا بشر مثلنا، والبشر لا يكون رسولا، هذا بزعمهم، أنتم بشر والبشر لا يكون رسولا من عند الله عز وجل. وهذه قاعدة عند أهل الجاهلية مضطردة عند الأمم، يكذبون الرسل لأنهم بشر، وهذا قياس فاسد وقياس باطل. فالبشرية لا تمنع، كونهم بشر لا يمنع أن الله يرسلهم، لأن الله يرسل إلى كل قوم من جنسهم لأجل الهداية، لأجل هدايتهم، لأنهم لو جاءهم رسول من غير جنسهم لم يقبلوا منه. لو أرسل الله إلى البشر ملائكة يدعونهم إلى الله ما تلاءم البشر مع الملائكة لأنهم من غير جنسهم، إلا لو كان الذين في الأرض ملائكة، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعث الله إليهم ملكا رسولا. أما البشر فالله يرسل إليهم البشر، وذلك لأجل أن يستجيبوا له وأن يأخذوا عنهم. ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وفي هذه الآية إن أنتم إلا بشر مثلنا، فكان رد الرسل عليهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بآية إلا بإذن الله، فنحن مثلكم في البشرية لكن نحن فضلنا الله عليكم بأن من علينا بالرسالة، والله يمن على من يشاء من عباده. فهذا قياس باطل وهو من سنة الجاهلية، كل قياس باطل فإنه من سنة الجاهلية. ولهذا يقول العلامة ابن القيم ما عبدت الشمس والقمر والأوثان إلا بسبب القياس الباطل. القياس الباطل آفة خطيرة على البشرية. نعم أعد المسألة. نعم كذبوا رسالتهم بناء على القياس الباطل لأنهم بشر مثلهم، والبشر لا يرسل إلى البشر بزعمهم. من قال هذا؟ هل قاله عقل أو قاله تفكير أو قاله وحي منزل من الله عز وجل؟ بل من الحكمة أن الله يرسل إلى البشر بشرا مثلهم من أجل أن يأخذوا عنهم ويألفوهم ويستطيعون البيان والتوضيح لهم لأنهم من جنسهم. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو مقتضى القياس، هو مقتضى القياس الصحيح أن البشر يرسل الله إليهم بشرا من جنسهم من أجل هدايتهم. ولهذا تقول ثمود كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. هذه مسألة قديمة، إنكار الرسالة بناء على هذا القياس الباطل هذه مسألة قديمة في الأمم. إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذه مقالتهم جميعا. وكفار قريش قالوا مثل هذه المقالة، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أو ألقي عليه الذكر من بيننا. يعني مش اللي يخصه من بيننا، هو بشر ونحن بشر. فنفس القاعدة الإبليسية هي عند جميع الكفار أنهم يقيسون القياس الباطل ويردون به الحق، وهذه آفة خطيرة جدا. نعم.
الثانية عشرة إن كان القياس الصحيح والجامع من هذا وما قبله على فهم الجامع والبالغ.
نعم.
ثانية عشر إنكار القياس الصحيح والجامع بهذا وما قبله عدم فهم الجامع والمعرفة.
نعم هذه المسألة متعلقة بالمسألة التي قبلها. إذا كانوا يستعملون القياس الباطل فهم ينكرون القياس الصحيح. إذا كانوا يستعملون القياس الباطل وهو أنهم يرون أن الرسالة لا تكون في البشر لأنهم بشر فإنه يلزم من هذا أنهم ينكرون القياس الصحيح وهو أن اللائق بالحكمة أن يرسل إلى البشر بشر مثلهم لأجل هدايتهم ومراجعتهم. فلو جاء إلى الناس ملك بخلقته الملكية ما استطاعوا أن يقابلوه وما استطاعوا أن يأخذوا عنه. ولهذا لا يتجلى الملائكة للبشر إلا عند الهلاك، عندما يريد الله جل وعلا إهلاك الناس يتجلى الملائكة بصورهم الحقيقية ويرونه. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجور. والإنسان ما دام على قيد الحياة لا يرى الملائكة، لكن إذا نزل به الموت يرى الملائكة بصورهم الحقيقية. فلا الملائكة لا تأتي إلا عند الهلاك وعند الدمار. وأما في حالة الاستقرار والحياة العادية فالبشر لا يستطيعون رؤية الملائكة ويستوحشون منهم لو رأوهم على خلقتهم لأنهم ليسوا من جنسهم. ولهذا قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لا يمكن أن يأتي الملك صورته الملكية إلى البشر. ولهذا كان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، وأغلب ما يأتي في صورة دحية الكلب، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرتين، ما رآه إلا مرتين، مرة هو في بطحاء مكة رآه بين السماء والأرض له 600 جناح، ومرة رآه في الأفق الأعلى ليلة المعراج عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه السلام على صورته الملكية، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالبشر لا يطيق رؤية الملك إلا إذا أعطاه الله قوة يستطيع بها رؤية الملك. وقد أعطى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوة رأى بها جبريل مرتين، وبما عدا ذلك كان يأتي إليه، وأحيانا يأتي إليه عند أصحابه ويرونه رجل يدخل عليهم. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، هذا جبريل عليه السلام. جاءهم بصورة رجل لكنهم لم يعرفوه ولم يروا عليه أثر السفر حتى يقولوا إنه جاء من سفر، فاستغربوا. وفي النهاية أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل جاءهم يعلمهم أمر دينهم، جاءهم في صورة رجل. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثالثة عشرة العلوم بعلماء الصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق.
الثانية ثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين. الغلو قلنا هو الزيادة عن الحد، ومعنى الغلو في الصالحين رفعهم من منزلتهم إلى منزلة الربوبية. هذا هو الغلو فيهم، تجاوز الحد في مدحهم والثناء عليهم حتى يضيفوا إليهم صفة الربوبية وأنهم ينفعون ويضرون من دون الله عز وجل، ثم يعبدونهم من دون الله عز وجل، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء رجال صالحون غلوا فيهم بعد موتهم وصوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا أحوالهم. فلما مات هذا الجيل وجاء ومات العلماء وجاء جيل متأخر جهال، جاءهم الشيطان فأغراهم بعبادة هؤلاء فعبدوهم من دون الله. السبب هو الغلو في الصالحين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فإن النصارى غلوا في حق المسيح حتى عبدوه من دون الله، فكذلك الذي يغلو في حق محمد صلى الله عليه وسلم يؤول به الأمر إلى أن يعبده من دون الله. ولهذا يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا هو الاعتدال في حقه صلى الله عليه وسلم. عبد الله هذا رد على الغلاة، ورسوله هذا رد على الجفاة الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم. فالغلو في الأولياء والصالحين يؤول إلى عبادتهم من دون الله، كما هو الواقع الآن في عباد القبور، فإنهم غلوا في حق الأولياء والصالحين وبنوا القباب على قبورهم وشيدوها، كتبوا عليها وزخرفوها ووضعوا لها صناديق النذور وكسوها بأنواع الكساوى وأسرجوها بأنواع المصابيح وزينوها بأنواع الزينات حتى صارت أوثانا تعبد من دون الله، وصار الذين يقصدونها أكثر من الذين يقصدون بيت الله العتيق للحج والعمرة، ويقصدون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى للصلاة. كل ذلك بسبب الغلو في الأولياء والصالحين. هذا الذي أوقع الأمم السابقة هو الذي أوقع بعض هذه الأمة في الغلو في الصالحين. والسبب في هذا زيادة المدح والاعتقاد غير الحق بالأولياء والصالحين، وأنهم ينفعون وأنهم يضرون وأنهم يقربون إلى الله زلفى، كما قال المشركون من قبل: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو الغلو في الصالحين. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم أولا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. ولما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إلى غير ذلك. حنا نعم. قياس الشمول قياس التمثيل هذا تجدونه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خصوصا في تدمرية في مختلف كلامه ورده على الرازي في تأسيس التقديس. هذه مسائل من مسائل علم الكلام علم المنطق التي يستعملها المنطقيون. الشيخ ساقها لبيان أن الله جل وعلا لا يقاس بغيره قياس الشمول تستوي أفراده، وإنما يقاس بغيره قياس أولى. استعمل في حق الله قياس الأولى لأن يقال كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالله جل وعلا أولى به، هذا هو الذي يليق بحق الله. تجدون هذا عند كلام الشيخ بهذه المسألة. راجعوا الفهرس العام للفتاوى الكبرى تجدون قياس الشمول وقياس الشبه، تراجعون إن شاء الله. وأما قياس العلة فهذا في كتب الأصول عند علماء أصول الفقه، وهو الدليل الرابع من الأدلة كتاب السنة الإجماع القياس، هذا الدليل الرابع. نعم. هذا كلام باطل يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد، ومعنى اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، فمن صلى في مكان قد اتخذه مسجدا ولو لم يكن مبنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. المسجد هو المكان الذي يصلى فيه. اتخاذ القبور مساجد يعني الصلاة عندها سواء كان عليها بنيان أو ليس عليها بنيان، فمن صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتخذ القبور مساجد، ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا عند القبور ولا إليها، ولأن ذلك من وسائل الشرك. ولو كان المصلي يقصد بصلاته يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، أما إذا قصد بصلاته القبر فهذا شرك أكبر، لكن إذا قصد بصلاته وجه الله لكن صلاها عند قبر فهذا منهي عنه وصلاته باطلة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. الأول يصلي لله عندها، في النهاية يجره الشيطان إلى أن يعتقد بهذه القبور أنها تضر وتنفع من دون الله عز وجل. وديننا جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك. نعم. صلاته غير صحيحة لأنها صلاة منهي عنها، صلاة المنهي عنها غير صحيحة، كيف نقول صحيحة وهي منهي عنها؟ نعم.
ويقولون من توبيدهم ويستجدون من ذلك أن المحابيات شرعت به إلى أن يرفع
نحن ما قلنا أنه يحرم على المرأة تعلم الطب والتمريض، لكن نقول يحرم على المرأة مخالطة الرجال وسفورها عند الرجال وأن تعالج الرجال لما في ذلك من الفتنة. أما أنها تتعلم الطب والتمريض على أيدي نساء طبيبات معلمات من النساء هذا لا حرج فيه، وأنها تعالج النساء أو تعالج الرجال عند الضرورة إذا لم يوجد غيرها مع التحفظ والتستر فهذا لا بأس به، إنما نحن ننكر مخالطتها للرجال وسفورها وسفرها مع الرجال وخلوتها مع الرجال، هذا الذي يحرم عليه. أما مجرد تعلمها للطب والتمريض إذا خلا من المحاذير هذا لا بأس به، كذلك معالجتها للنساء مطلقة أو معالجتها للرجال عند الضرورة هذا أيضا لا بأس به، لكن مع لزوم الآداب الشرعية. نعم. الآية تدل على تحريم البناء على القبور، وساقها الشيخ في كتاب التوحيد في باب إنكار البناء على القبور، لأن الله قال قال الذين غلبوا على أمره، يعني تغلبوا بالسلطان السلطة لأنهم أصحاب السلطة، فدل على أنهم ما بنوا عليها بعلم شرعي وإنما بنوا عليها بالغلبة والتسلط، لأن البناء على القبور من وسائل الشرك، وسائل الشرك لا يمكن أن تأتي ملة أو دين سماوي بإباحة وسائل الشرك أبدا، البناء على القبور من وسائل الشرك، ولم تأتي رسالة من الرسالات السماوية بإباحة الشرك ووسائله، كل الشرائع السماوية ولله الحمد متفقة على منع الشرك ووسائله ومنه البناء على القبور، والله إنما ذكر أنهم غلبوا على أمرهم يعني بنوا بالقوة السلطانية لا بالقوة الشرعية. نعم. هل عمر رضي الله عنه عطل الشريعة كلها في عام الرمادة أو أنه درأ الحد عن هؤلاء بسبب المجاعة والضرورة؟ درأ الحد فقط بسبب وهو المجاعة والضرورة، والمضطر له أن يأخذ من مال غيره عند الضرورة ويأكل ولو لم يأذن صاحب المال، هذه ضرورة. قال الله سبحانه وتعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، المضطر يأكل من الميتة يأكل من الجيفة أحل الله له ذلك حتى لا يموت في عام الرمادة، لو لم يأخذوا ويأكلوا لهلكوا، فعمر رضي الله عنه درى عنهم الحد من أجل الضرورة، وليس ذلك هذا إعمال للشريعة وليس تعطيلا للشريعة. نعم. الجن تبع للإنس، أرسل إلى الإنس والجن تبع للإنس في ذلك. نعم.
الحمد
لله المليء من الهوام والكبرياء،
حيث
أنكر
عليه شخص
المطالب من أهله
وقال إن
المليء
لا يكون إلا
ما ذكر،
وما
كنت أتراضيه. إن كان قصده المليء من الملاءة وهي الغنى، مثل قوله من أحيل على مليء فليحتل، الملي يعني الغني، فإذا كان قصده بقوله الملي يعني الغني فالله غني سبحانه وتعالى. أما إن كان قصده بقوله الملي من الملأ وهو ملء الشيء بالشيء فهذا لا يجوز، ملء الشيء الفارغ بالشيء، مثلا الكوب الفارغ يملأ بالماء أو الوعاء الفارغ يملأ بالطعام، فهذا لا يجوز إطلاقه في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا قيل الملي بمعنى الغني هذا لا بأس، أما إذا قيل الملي بمعنى الذي ملئ وهو كان فارغا فهذا لا يجوز. وعلى كل حال مسألة الملي هذه ما وردت فيما أعلم في حق الله، إنما وردت في حق المخلوق، فإطلاقها على الله فيه محذور، لكن معناها قد يكون صحيحا، معناها قد يكون صحيحا لكن اللفظ خطأ. نعم. هو في الأصل قول إبراهيم لكن حكاه الله عنه وصار قول الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله إن آباء الكفار لا يكونون كفار هذا غير صحيح، آباء الكفار يكونون كفار، أبو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل أبوه كافر وجده كافر وأجداده كفر، وكذلك نوح عليه السلام ابنه كافر خالفه وأبى أن يركب معه، فلا في مانع أنه يكون والد النبي كافر. ولهذا يفسرون قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من الميت أي المؤمن من الكافر، ويخرج الميت من الحي يخرج الكافر من المؤمن، فلا معنى. أما مسألة اسم والد إبراهيم قيل أنه إن هذا لقب، ما هو باسم، هذا لقب له وليس اسمه العلم، على كل حال الأمر سهل فيه. نعم. قيل أن الأولى عدم القيام حتى ينتهي المؤذن، أن الإنسان يطمئن ويتابع المؤذن، وإذا فرغ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، عسى الله مقاما محمودا الذي وعدته، الأولى أنه يجلس ويقول هذا بعد يتابع المؤذن ويقول هذا الدعاء بعد الفراغ من الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هذا الدعاء حلت له شفاعتي يوم القيامة. والقيام من مكان إلى مكان في المسجد لا بأس به ولو كان المؤذن يؤذن، إنما المحذور الخروج من المسجد بعد الأذان، فهذا إن كان الإنسان له عذر يخرج لأنه إمام مسجد آخر أو لأنه على موعد مع شخص في مسجد آخر أو راح ذهب يتوضأ ويرجع، هذا لا بأس به لأنه معذور. أما إن كان الخروج من غير عذر فهذا مكروه أو محرم. ولهذا لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فالخروج من غير حاجة لا ينبغي، بل هو إما يكون مكروها أو محرما. نعم.
في تسمى الموحدة وأنهم لا تحريف لديهم على قول الرسل.
لو كان هذا صحيحا لوجب عليهم اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لهم البقاء على النصرانية، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسع أهل الأرض يهودا أو نصارى أو غيرهم إلا اتباع صلى الله عليه وسلم. فمن بقي على دينه ولم يتبع رسول الله فإنه يكون كافرا، يكون كافرا بالله عز وجل، ولا يكون متبعا للنبي الذي يزعم أنه نبي، لأن نبوة النبي الذي اتبعه نسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز البقاء على دين منسوخ. الذي يبقى على الدين المنسوخ لا يكون على دين الله عز وجل، لأنه دين منسوخ منتهي. فواجب على أهل الأرض جميعا الجن والإنس العرب والعجم اتباع أهل الكتاب وغيرهم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يسع أحدا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتبعه، فإن لم يتبعه فهو من أهل النار قطعا، لأنه على غير دين. والأنبياء كانوا يوصون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعث، وآخرهم عيسى عليه السلام يقول: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهو أحال على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر به، الواجب اتباعه عليه الصلاة والسلام. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ووصفه الله جل وعلا بأن بعثته رحمة للعالمين، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلا يكون هناك أحد على دين صحيح إلا دين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى أعلم.